بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الرواية الثالثة عشر من الروايات التي قد يستدل بها على جواز النياحة ما رواه في الفقيه أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه فقال صلى الله عليه وآله لكن حمزة لا بواكي له فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوا حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك. طبعا تقدمت رواية أخرى قريبة من هذا المضمون مرت علينا. السند وإن كان ضعيفا بالإرسال لكن المضمون مشهور جدا والرواية قريبة من الوثوق ودلالتها واضحة على جواز النياحة على الميت مطلقا لا من جهة دعوة النبي صلى الله عليه وآله للبكاء على حمزة فقط بل من جهة سكوته عن بكاء أهل المدينة على قتلاهم، لأن القضية ليست فيها فقط هذا من حيث حمزة حتى نقول أنه هذا الأمر ربما يكون من جهة القتيل العظيم مثلا. الحمزة كان هو صفته المعروفة أنه سيد الشهداء وليس شخصا عادي، فإحنا مثلا لا يمكن أن نتعداه إلى غيره، لأن النياحة واضح أن فيها تعظيما للفقيد الذي يناح عليه. ولكن ما تضمنته الرواية من كون أهل المدينة ينوحون على قتلاهم عموما فهذا يصير ظاهر في أن هذا الأمر جائز، وبذلك بعد ملاحظة كل هذه النصوص تقريبا صار عندنا 12-13 نص صحيح. بعض النصوص قلنا أن دلالتها ليست تامة مطلقة من جميع الجهات، بعض النصوص قلنا ربما هي بدوا قد لا تكون ظاهرة في الجواز وإنما هي فيها شيء من التوقف في النياحة ربما يكون ناشئا من عدم الصدق في النوح. تقدمت بعض النتف من هذا القبيل، لكن بمجموع النصوص نجد أن بعضها كان تام الحجية بحد نفسه في إثبات جواز النياحة مطلقا، وبعضها بتضافره مع بعضها الآخر يوجب الوثوق بل الاطمئنان بصدور هذا المضمون. وإلى هنا تنتهي الطائفة الأولى بهذه الحصيلة. أخذنا حصيلة، أن الحصيلة هي بالحقيقة تتكون من 3 نقاط، بس احنا نوجز لأنه ماكو وقت واحد يكتب كل شيء، لكن هي تكون واضحة عندنا 3 أمور. الأمر الأول أن النياحة على الأئمة صلوات الله عليهم والمعصومين عموما مستحب، والأمر الثاني أن النياحة جائزة على الميت، والأمر الثالث أن بعض النياحة التي تكون فيها كذب أو يكون فيها شيء مثلا من هذا القبيل محرم، يعني كذب وبالخصوص هذا غير جائز. الطائفة الثانية من نصوص النياحة ما قد يستدل به على حرمة النياحة، وهنا أيضا توجد لدينا مجموعة من النصوص. أولا ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد عن عمران الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها. المقارنة في السياق بين المزمار والنائحة الظاهر في ما في عدم الجواز، والتعبير في كليهما بأنه قد كفرها، يعني خرج عن حق الله سبحانه وتعالى في الإقرار له بما فعل سواء بنعمة أو مصيبة، هذا أيضا شاهد على عدم الجواز. على أي حال، خلي أول مرة نشوف السند بعدين نقف عند الدلالة أكثر. السند فيه سلمة بن الخطاب، وهذا الرجل قد قال فيه النجاشي رحمه الله: سلمة بن الخطاب أبو الفضل البراوستاني الأزدرقاني، اللي هو إشارة ونسبة إلى قرية من سواد الري. الري بعد واضح يعني قريب طهران أو هي محيط طهران. كان ضعيفا في حديثه، النجاشي يقول عنه أنه ضعيف في حديثه، وقد مر علينا أن النجاشي إذا ضعف حديث رجل قد لا يكون ذلك كافيا في تضعيفه هو، لأن النجاشي ربما يبين تقييمه الذي ينطلق من رأيه للأحاديث وليس تقييمه للشخص، وهنا لا يعد أن يكون رأيا، والرأي ليس حجة وإنما الإخبار هو الحجة، وهو ليس تقييما ولا شهادة في شخص الراوي وإنما هو رأي في أحاديثه، لا يصلح لجرحه وإسقاط اعتباره إلا لمن يتم عنده هذا الرأي، ولكن لا يوجد حجية رأي في مقام مثلا البحث والاستنباط. حجية الرأي تكون على صاحبها، ولهذا راح يصير اتباع مثل التقليد للنجاشي، لا يمكن الأخذ به إلا على تأويل، ربما هذا يبحث في البحوث المفصلة في علم الرجال، أنه إذا افترضنا أن علم الرجال أصلا هو علم مستقل في مثله قد يكون يصح الرجوع فيه إلى أهل الخبرة، ونفترض النجاشي من أهل الخبرة، شلون مثلا في علم اللغة إذا بالكم أن هناك بحث في حجية قول اللغوي بعضهم يرجعه إلى أهل الخبرة، ولكن هذا الكلام لا يمكن بناء عليه. وقد ذكر البهبهاني في تعليقته ذكر أن لهذا الرجل توثيقا عاما. بهبهاني عند حديث عن الرجل ينبه إلى أنه هذا مشمول ببعض التوثيقات العامة. قال، نقرأ كلام البهبهاني في حق هذا الرجل سلمة ابن الخطاب، قال: وناهيك بجلالته بل ووثاقته رواية كل هذه الأجلة المذكورين هنا وغيرهم عنه، سيما وهم من القميين بل ومشايخهم وأعظمهم. تعرفون أن القميين متحرجون في الرواية كما هو معروف، خصوصا هذا الجيل الذي يعني كان قبل الصدوق مثلا أحمد بن محمد بن عيسى، أخرج البرقي إلى آخره مما طرق سمعكم، يعني هناك يعني تثبت وتحفظ قمي في الشأن الرجالي، فعندما يقول القميين يعني يقصد أن هذه الجهة. بل ومشايخهم وعاظمهم، فيهم ابن الوليد، وأيضا يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكم يعني ظاهر، ولم يستثني روايته. وهنا بعد أحمد بن محمد بن يحيى يشهد بوثاقة من يروي عنه، أو هناك شهادة بوثاقة من يروي عنه عدا من استثني. هذه القضية بعد معروفة في من التوثيقات العامة، وعليه فهناك شهادة على توثيق هذا الرجل. وبناء على ذلك راح يصير المقتضي لجرحه ضعيف، وهو تضعيف النجاشي لحديثه وليس تضعيف النجاشي لشخصه، والمقتضي لتوثيقه تام وإن كان هو عمومي، والمقتضي لتضعيفه في كلام النجاشي عنه بالخصوص. يعني هنا توثيق عام، بينما هناك ايش راح يصير عندنا؟ الجرح خاص. طبعا الخاص يتقدم على العام، لكن المشكلة أين؟ من حيث أصل دلالة كلام النجاشي على جرح الشخصية، هذا ما تم. فإحنا على مستوى الحجية من نتعامل على أساس الحجج وصناعة الحجة وحدودها، نجد أن الحجة قائمة على اعتبار الرجل. ولكن إذا نتعامل على أساس القرائن في كلام النجاشي وكلمات الآخرين، ربما هنا المفروض نتوقف، لأن التوثيق عام والجرح خاص، واحتمال أن النجاشي من ضعف حديثه ضعفه لأجل هو شخصيته، فإيش راح يصير؟ يصير مطلب مختلف. هذا البحث اللي أمس على هامش درسنا أمس صار بحث عن أنه كيف نتعامل مع كلام النجاشي، هذا راح يصير واحد من مظاهر مسألة أمس وآثارها العملية. إذا قلنا أن النجاشي كلام نأخذه من باب أنه قرائن على التوثيق تحقق الوثوق بالوثاقة مثلا، في مثل هذه الحالة في مثل هذا المورد احنا ما عندنا توثيق خاص إليه، وعندنا جرح خاص به لكن الجرح مو كل اشتاق، لأنه مو أكيد يقصد شخصيته. بالنتيجة هذا مو يقصد أحاديث، هو تحدث عن أحاديث، لكن من القريب جدا أنه في مقصودة يرجع إلى شخص، لأنه قاعد يترجم له، مو قاعد يترجم الأحاديث. فإذا احتمال قصد النجاشي لتضعيف أحاديثه يكون ناشئا من ضعفه، وهذا موجود صحيح ما بدلالة تامة، ما نقدر نجزم بعدمه. فإذا إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا قرينة معاكسة على تضعيفه خاصة. فإحنا من حيث قصور التضعيف إيش راح يصير عندنا؟ هنا ما نقدر نجزم بسقوط وثاق، لكن من حيث خصوص التضعيف راح يكون مرجح على كلام أحمد بن محمد بن يحيى، لأنه ذاك عام ربما غفل عن هذا، ما راح يكون يعني القصد به مراد جدا. أما على ما بدينا عليه الأمر بعد على مبنانا إحنا نتحدث، وما مو إحنا بحثنا مو رجالي، أما على ما بدينا عليه فالأمر سيكون سيؤدي إلى الاعتبار، بالنتيجة هذا الرجل بعد يكون معتبرا. وإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي اللي هو الراوي الثاني، أصله كوفي، وسعيد بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عم المختار الثقفي، هو بني أخو أبي عبيد بن مسعود عم المختار بني
وأبو ناصر، هو أخو أبي عبيد مو
وعم المختار، اي يعني هو عم المختار. نعم إيه هيك انا ما فهمت من هذا، يعني هو قاعد يوصفه هو اخو وهو عم المختار،
هو ابو المختار.
نعم. وولاه امير المؤمنين عليه السلام المدائن، وهو الذي لجأ اليه الحسن عليه السلام يوم صابات، هذا بيان لتاريخ الرجل، يعني تاريخه بشرف نسبه يعني قصدي. وانتقل أبو إسحاق هذا أي المترجم له وهو إبراهيم بن محمد إلى أصفهان وأقام بها، وكان زيديا أولا ثم انتقل إلينا، ويقال إن جماعة من القميين كأحمد بن محمد بن خالد وفدوا إليه وسألوه الانتقال إلى قوم فأبى، بقى في أصفهان. وكان سبب خروجه من الكوفة أنه عمل كتاب المعرفة وفيه المناقب المشهورة والمثالب، فاستعظمه الكوفيون وأشاروا عليه بأن يتركه ولا يخرجه، إن كانوا كان فيه في الأمور قد تؤدي إلى مثلا الخروج على المقتضيات التقية العامة وأمثال ذلك، أو مثلا عدم كشف أسرارهم سلام الله عليهم. لعله الأمر هذا بعد تدرون هذه المسألة هي مسألة عريقة من أيام الأئمة صلوات الله عليهم وإلى اليوم. فقال: أي البلاد، عندما استعظموا عليه كتابه ما طعنوا بشخصه وإنما استعظموا المضامين التي ينقلها، فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: أصفهان. فحلف لا أروي هذا الكتاب إلا بها، يعني إلى هناك، حتى كأنه حتى ما يأثر على الشيعة، يروح إلى هناك ثم يطرح مفاهيمه ورواياته وحججه وكذا، حتى كأنه هو كان يعتقد بأن هذا أمر حسن. يعني بلي أصفهان هي مبنية على هذا، ذيك الفترة أصفهان ما كانت يعني معروفة بهذا الأمر. فحلف لا أروي هذا الكتاب إلا بها، فانتقل إليها ورواه بها، روى كتابه بأصفهان ثقة منه بصحة ما رواه فيه. وهذا كله مأخوذ من النجاشي رحمه الله. هذا كما ترى غير كاف في توثيقه، يكشف عن توفيقه، نعم قد يكشف عن احترامه، عن جلالة قدره، عن ثقته العالية بنفسه، وأنه هو على بصيرة من أمره فيما يروي، وأنه هو على بصيرة من وثاقته، وأنه وثاقته أمر مثلا يمكن أن يفرض على الناس لكن ما شهد بوثاقته. نعم هذا يوجب الظن الشديد بوثاقته، كأنه الرجل ماكو مطعن فيه، وهو في مقام بيان تقييمه، لكن هذا وحده يا ترى هل يكفي أنه يثبت الوثاقة؟ ماذا نفعل؟ يوجب الظن بالوثاقة لكنه لا يصلح حجة واضحة على الوثاق. نعم يصلح قرينة توجب الظن الشديد بالوثاق. بني توجب الظن، هو توجب، هو شو المعنى توجب الظن؟ ما توجب اليقين، الظن هو هذا يقتضي الظن اقتضاء يعني تام. فيبنى على عدم اعتباره، ما راح نقدر نحقق نوصل إلى نتيجة تثبت اعتباره، إلا أن يظفر أحدكم إن شاء الله بدليل على وثاقته ولو من خلال التوثيقات العامة. ربما هذا الإنسان يسبر الأمر إن شاء الله، يعني ننال ذلك من خلالكم. لكن بالنتيجة هذا الرجل قبل قيام أي قرينة على وثاقته هو محكوم باستصحاب عمل الوثاقة. وأما عمران الزعفراني فهو مجهول. في الاستبصار الشيخ ذكر روايتين فيما يتعلق بأصحاب العدد، أي الصوم للحساب بالعدد وليس للرؤية، أي قضية الصيام وأنه يحسب. ويعلق بعد ذكر الروايتين فلا ينافي، الشيخ الطوسي رحمه الله يقول: فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب الأول من أنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا. شوف هذا التعبير أنه خبر واحد لا يوجب علم ولا عمل، إحنا ذكرنا تذكرون في الرسائل كلام طويل أنه الإجماع على حجية خبر الواحد أو لا، وهذه العبارة اللي هي منسوبة للسيد المرتضى، وكأنه في مقابلها يقال أنه إجماع سيد المرتضى ينقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، يعني هو يتبنى الإجماع، والشيخ الطوسي يذكر الإجماع على حجية خبر الواحد. الآن الشيخ هو نفسه في الاستبصار هاي الكلمة أيضا هو قايلها، فهذا يناسب أنه بعض الوجوه الجمع بين الأمرين تكون مهمة. على أي حال هذه نكتة مفيدة لمن هو الآن مشغول بتدريس الرسائل منكم حتى ينتفع من هذه العبارة، يعني هذا تنفع، أو مثلا غير الرسائل من كتب الأصول اللي تتناول هذا الموضوع. المهم احنا مو هذا غرضنا الآن. يقول الشيخ في سياق هذه الكلمات يقول: ولأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول. فالشيخ يحكم عليه بأنه مجهول، وعليه يعني هذا الرجل ماكو دليل على اعتباره، فلا تصلح الرواية للحجية، هذه الرواية اللي هي ماكو ما دل ما عفوا هذا هذا الراوي ما صار معتبر، والرواية صار فيها هي الرواية بها ثلاث رواة، صار فيها اثنين يعني مو ثلاثة مو أكثر ربما، المهم اثنين منهم غير معتبرين، فهذا الرواية بعد محج، ولكن مع ذلك حبذا أن نلاحظ دلالته. باختصار أن هذه الرواية تحدثت عن أن من ابتلي من أصيب بمصيبة فجاء عند المصيبة بنائحة فقد كفرها، هذا المضمون تارة نفهمه من باب التعبد، يعني أن المجيء بنائحة هذا هو كفر بالمصيبة تعبدا، حقق حالة الكفر، وبناء عليه فأي مجيء بنائحة أو المجيء بأي نائحة بأي نحو كانت هو هذا شو راح يكون؟ راح يحقق للإنسان عنوان الكفر ولو تعبدا، يعني يصير كأنها حاكمة على الأدلة الأخرى التي مثلا تدل على الجواز ومبينة لأن الكفر قد تحقق، وإن لم يتحقق تكوينا لكنه تحقق اعتبارا، واضح إن شاء الله؟ هذا احتمال، يعني احتمال أن الرواية مبينة لشيء تشريعي، يقول هذا فقط كفرها، يعني هو حتى لو واقعا ما كفرها، يعني هو بمنزلة من كفرها، نعتبره شرعا أنه قد كفرها. احتمال الآخر أن يكون المراد أن المجيء بالنائحة اللي هو كناية عن عدم الصبر على المصيبة، فيكون غير مناسب مع ما ينبغي للإنسان، وبناء على هذا المعنى كفرها، يعني هو ما كان ما أدى حق المصيبة وما كان بما كما ينبغي بشأن المصيبة من الصبر عليها. في مثله راح تصير هذه الرواية مبينة لأمر تكويني، أن النياحة غير منسجمة مع واقع المصيبة، يصير به كفران. بناء على ذلك إذا صارت النياحة خالية من الجزع أو خالية من الجزع القبيح وإنما هي مناسبة للجزع الحسن، ما بين مشكلة، يعني بعبارة أخرى هذه ما راح تصير تأسيسية تبين الحرمة، راح تصير منبهة ومرشدة إلى أن المجيء بالنائحة هذا قد يكون نحو من أنحاء الخروج عن مقتضى الصبر في المصيبة، فما راح تدل على الحرمة، على الاحتمال الثاني. وأنتم تعلمون إذا دار الأمر بين حمل دلالة هي بظاهرها تكوينية مو بظاهرها تعبدية، بين حملها على التعبد وعلى التكوين، يعني احنا السياق يعني لفظ الكلمة صياغة الكلمة هي بطبيعتها طبيعة إخبارية، من فعل كذا فقد تحقق كذا فقد كفرها، هذا بيان لأمر إخباري، احنا من حمل على الاعتبار إلا اضطرارا، وبما أنه ما عندنا ضرورة أن نحمل على أنه اعتباري، فإحنا نأخذ بظاهره ونأخذ بعبارته اللي هي تدل عليها بالدلالة الطبيعية الأولية للألفاظ، ونقول أنه أصالت التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي أو المراد الوضعي هي محكمة هنا، فنبني على أنها إخبارية، إذا بنينا على أنها إخبارية بعدها ما راح تصلح لإثبات الحرمة ولا الكراهية. وعلى أي حال ما دامت الرواية هي ضعيفة ودلالتها مو واضحة، وإن أبيت عن هذا الاستظهار على الأقل يصير مجملة، فاقتضاءها للحرمة ما راح يكون تام، هم من حيث السند وهم من حيث الدلالة، وهذا يكفينا، هذا يكفينا. نأتي إلى الرواية الثانية، الرواية الثانية ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في أماليه في حديث المناهي، قال حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه. يعني هذا هو نفس الأمالي، يبدو هو كاتب شخص يعني. قال حدثنا حمزة ابن محمد ابن أحمد ابن جعفر ابن محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. قال حدثني أبو عبد الله عبد العزيز ابن محمد ابن عيسى الأبهري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال حدثنا شعيب بن واقد قال حدثنا الحسين بن يزيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة وقال إنه يورث الفقر إلى أن قال المناهي، حديث المناهي المعروف. قال ونهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها، نهى عن فعل النياحة وعن الاستماع إليها، ونهى عن اتباع النساء الجنائز. احنا حديث المناهي صحيح نحن هم ذكرنا لكن سيطول الكلام. حديث المناهي سابقا بحثنا عنه وتوصلنا إلى أنه ليس بمعتبر، فنركز على الدلالة، ومن أراد أن يستزيد يمكن أن يراجع الكتابة في هذا الموضوع. المناهي أولا عنده مشكلة فيها أن ربما أنه سياقاتها هي تناسب الكراهة، فالنهي قد يكون لا يؤخذ يعني بنحو الوجوب وإنما يكشف عن الكراهة، وكراهة الجزع ربما من الأمور الواضحة، فالنياحة هو بحد طبعها هو مظهر من مظاهر الجزع والخروج عن الطور في التعامل مع المصيبة التي أمر فيها بالصبر ونهي فيها عن الجزع، ولكن الجزع بنفسه ليس محرم، حتى ورد أصلا في بعض النصوص المعروفة في بالكم كل البكاء والجزع مكروه ما خل البكاء مثلا والجزع على الحسين، وأنه محرم لحد نفسه وعليه. فراح تكون النتيجة أن دلالة الرواية حتى لو سلمنا باعتبارها فهي محتمل قويا فيها أن المراد منها الكراهة، ولو جمعا بينها وبين أدلة الجزع الأخرى، وإن كان إذا أردنا نجمد على لفظ النهي ونعمل على أساس مثلا ما بنينا وبنى عليه الأعلام في الأصول من أن الأصل بالنهي هو الحرمة، فالمفروض أنه نقول هاي الرواية دلالتها الأولية على الحرمة إلا أن يقوم دليل آخر في مقابلها، وبناء عليه إما أن تكون هي في أصل دلالتها على الحرمة قاصرة أو تكون صالحة لرفع اليد عنها بأي دليل آخر في مقابلها يدل على الجواز، لأن دلالة النهي على الحرمة خصوصا في مثل هذا السياق الذي فيه مكروهات كثيرة ليست بالدلالة التي تقف أمام أدلة الجواز، فيصير من الواضح جدا تقدم أدلة الجواز عليه، مثل الأوامر في المستحبات التي يقوم ولو يقوم إجماع على عدم الوجوب وهذا يكفي في رفع اليد عن الوجوب، أو يصير عندنا سياق يناسب عدم الوجوب فيصير عندنا توقف في البناء على الوجوب، ربما هو هذا السياق اعتمد عليه الشارع خصوصا على مذاقنا الأصولي أنه إحنا الأمر والنهي ما افتهمنا دلالة على الوجوب والحرمة لفظيا وإنما سياقيا من باب دلالة السياق والإطلاق، أنه النهي ينصرف إلى المعنى الأرقى والأنقى من معاني يعني الزجر وهو الحرمة، فإذا صار أي مانع من هذا الانصراف ولو سياق ولو كذا بحيث احنا ما نقدر نبني على هذا الأمر نرفع اليد عنه وعليه، فصير الدلالة مو واضحة مو تامة إلا ب يعني تأويل، وما يمكن التعويل عليها ولا تصلح لمواجهة الأدلة الأخرى المتقدمة. الرواية الثالثة، روايات كثيرة، ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في الخصال، قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن سليمان بن حفص البصري عن عبد الله بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. أربعة، لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله. وهذه الرواية من حيث السند، خلنا نقف عندها، الحسن بن أبي الحسين الفارسي لم يرد بذكر في كتب الرجال المعروفة المصادر الأساسية. نعم ذكره سيد الخوي رحمه الله من دون توثيق بل من دون بيان لحاله، يعني هو عدد لأن السيد يذكر معجم رجال الحديث، فهذا مذكور في أحد الحديث ذكره السيد الخوي، لكن هو كونه يذكر ولا يبين أي شيء في حقه، هو هذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه مجهول، عن جهالته يعني. وسليمان بن حفص البصري لم يرد في حقه توثيق، وكذلك الحال في عبد الله بن الحسين بن زيد اللي هو نسبه هاشمي كذا، أيضا لم يرد في حقه توثيق، فيكون السند ضعيفا لما فيه من مجاهيل. نعم مضمونه ظاهر في الحرم، من بيان عقاب، بيان عقاب، ونعوذ بالله من نتيجة يعني هذا الحديث بهذا الكلام الذي ما يمكن يعني التردد في استفادة الحرمة منه. أولا حديث عن التوبة أنه لابد أن تتوب قبل موتها، ثم أنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني أنها قبل أن يؤمر بها إلى العقاب هي في حالتها في القيامة هي حالة عقوبة، وهذا يعني ماذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنها ارتكبت جرما، يعني ليس بالجرم البسيط، وعليه فصل النتيجة أن هذه الرواية دالة على الحرمة، دلالتها واضحة بينة ولكنها ضعيفة جدا. هذه الرواية ربما هي أضعف ما ذكرناه من الروايات. الرواية الرابعة، يبدو الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين.